الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 27 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو الثالث من كتاب اللباس والزينة. قال رحمه الله: باب فضل لباس ثياب الحبرة، وهي من كتان أو قطن محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين. وقد كان يصنع كثيره في اليمن، وأدركنا الآباء وهم يحملون مثل هذه الثياب في أيام الأعياد ونحو ذلك. وما زال في بعض البلدان إلى الآن مثل بلاد منبه ما زالوا يلبسون هذه الثياب الحبرة المزينة. قال أبو السند المتصل: حدثنا هداب بن خالد هدبة، قال حدثنا همام بن يحيى، قال حدثنا قتادة بن دعامة، قال قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. لكن لم يكن فيه تصاوير الناس الآن من وضع الصلبان صور ذوات الأرواح، وإنما هو مخطط تخطيطا، ربما ترى فيه خيطا أسودا وآخر أحمر والثالث أبيض مع هدب في أطرافه تزينه وتجمله وتزوقه. وفي هذا استحباب الزينة، لا سيما إذا خرج الإنسان بين الناس. وفي المثل العربي: كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. فالإنسان يتجمل ويتزين. جرير بن عبد الله رضي الله عنه لما قدم المدينة نزل قبل أن يدخل عليهم، ولبس أحسن ما لديه من الثياب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، وفي رواية ملك. وهكذا جاء في بعض الأحاديث: يقدم عليكم وفد كأنهم الشامة ونحو ذلك. وكان من شأنهم إذا أرادوا أن ينزلوا منزلا قبل أن يصلوا إليه نزلوا وتجملوا وتزينوا ثم دخلوا على القوم. فالله عز وجل امتن على الإنسان بهذه النعمة، يحب أن يرى أثر النعمة على العبد. جاء أبو رمثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب أطمار، فقال: أما لك ثوب؟ قال: من كل المال قد أعطاني الله. قال: ألا يرى أثر نعمة الله عليك؟ وأبو ذر رضي الله عنه كان له حلة، وكان يلبس غلامه كحلته. وهكذا عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت حلة عطارد تلبسها للضيف والوفد والعيد. والحمد لله هذه الصفة الآن يتميز بها طلاب العلم، ومن إليهم من محبي الحديث والسنة. تجد أنهم تميزوا بالثياب البيضاء والعمائم البيضاء، وربما لبسوا غير ذلك من اللون كالسواد أحيانا، ربما لبسوا الأحمر والأزرق ونحو ذلك. المهم أنهم يتجملون ويتزينون التزاما بقول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإن كانت الآية في حق ستر العورة في الصلاة، إلا أنها بعمومها دالة على أخذ الزينة. والناس ينظرون إلى لباسك، وربما أحبوك منه وازدروك منه. صحيح والله، ربما أحبوك من هيئتك وربما ازدروك من هيئتك. فالإنسان يتجمل ويتزين بتسريح لحيته، بتسريح شعره، بتنظيف ثوبه، بغسل بدنه، بالتطيب، لأن بعض الأخوة إذا هداها الله يظن أن سبيل السنة التقشف التام. لا، هذا ليس من الزهد. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو، يعني تترك ما لا ينفعك في الآخرة. أما أن تأكل وتشرب وتلبس من الطيبات، حديث ابن عمر: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. وأول الهداية سلكت هذا المسلك، فنصحني أبي رحمه الله، قال لي: يا بني البس أحسن ما لديك، ربما تقوم بين الناس يظنوك درويشا ولا يستفيدون من نصحك وتوجيهك. استفدنا من نصيحته، صلى الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. وأيضا يتميز الإنسان في لباسه، ما يذهب إلى ملابس يلبسها الصعاليك والسفهاء ويلبس مثلها. يتميز الإنسان، لا يليق بالسلفين يذهب إلى لبس الجنز وهذه الألبسة الديمقراطية وألبسة شباب الهبز نحو ذلك. يتميز. مرة من المرات ظهرت بعض الألبسة كان يلبسها نوع من الناس، وأرسل أخي بعض والدي بعض أخواني يشتروا له لباسا للعيد، فأتب مثل هذه الألبسة تركها، أبى أن يتعيد بينها. الإنسان ينظر إلى اللباس الذي يحبه المستقيمون، يحبه أهل الصلاح، يذهب يتأثر بشباب اليوم. كثير من شباب اليوم غير مستقيمين في ألبستهم، في حلاقاتهم، في حركاتهم، في كثير من شأنهم. فالتأسي يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ الإنسان بما أخذ به الصالحون مما لا إحداث فيه ولا بدعة فيه. الله المستعان. قال: باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس الثوب الشعر وما فيه أعلام. يجوز لبس الغليظ ويجوز لبس الخفيف. إن كنت في الشتاء البس الغليظ، وإن كنت في الصيف البس الخفيف من القطنيات ونحو ذلك. والمشكلة الآن أغلب ما نلبس ما يسمى بالبلستر، هذه الملابس المصنوعة من البترول، وهذه سريعة الاشتعال شديدة الضرر، لكن أغلب الناس عليها. وإلا لبس الصوف والقطن وما في بابه من الألبسة الطبيعية أنفع وأحسن وأيسر. انظر إلى الملابس القطنية، ما تحتاج إلى كثير كوي، حتى في الكوي. بينما هذه الملابس المصنوعة من البلستر هذا تحتاج إلى كي كثير وإلى نحو ذلك من الأمور. قال: في السند المتصل حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن. أصلا اللباس الرقيق يحتاج إلى جودة صناعة، والناس في تلك الأزمان ربما كانت الصناعة ضعيفة عندهم، فربما يصنعون أردية ويصنعون أزر غليظة. لكن انظروا كلما تطورت الصناعة صار الثوب يكون رقيقا إلى أبعد ما يكون، بل ربما رقيق ولا يشف الجسم، يعني هناك رقيق يشف الجسم لكن لجودة الصناعة هناك نوع رقيق ولا يشف الجسم، مثل الملابس القطنية ما في بابها. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان له هذا اللباس الغليظ، إما أنه كان يلبسه في الشتاء، وإما للعوز ما وجد الرقيق واللين. فلا يؤخذ من هذا على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به في هذا، تذهب تأخذ لك ثوب غليظ لا سيما في المناطق الحارة، قد يتعبك هذا الثوب الغليظ. وكساء من التي يسمونها الملبدة، لبدت القمص، البدة بالتخفيف فيها يعني مجمعة، لبدة بيضاء ولبدة سوداء، وقد يكون غير مقصودة لذاتها، ومع ذلك الصوفية المتأخرة أخذوا هذه الثياب المرقعة والمجمعة وسموها الخرق، حتى قال بعضهم العلم علم الخرق لا علم الورق، يزهدون في العلم ويأخذون هذه الخرقة بالسند المتصل، يزعمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الحال ببعضهم أنه يأخذها مخرقة ملبدة مقطعة من أول يوم. يا أخي هذا ربما لبدت له لعدم وجود اللبس الكافي، يعني ما هناك لون واحد، فلبدوا له من هذه ومن هذه ومن هذه، وهو يذهب إلى صاحب الدكان ويقول له صنع لي ثوب ملبد. هذا فيه ما فيه، لأن صاحبه قد يظهر التزهد وهو غير زاهد، والله المستعان. قال فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. معلوم في علم الأصول أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها الجبلي، يعني الذي ليس بمقصود في التعبد ولا نحو ذلك، فلا يلزم التأسي به في ذلك، ومن تأسى به بما لا يخرج عن الاعتدال لا حرج. قال في السند المتصل حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد عن أبيه حاوى حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زايد حاوى حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا قال أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة. إذن مخرج الحديث مصعب بن شيبة أو يحيى بن زكريا، يحيى بن زكريا، كلهم رواه عن يحيى بن زكريا عن أبي عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. المرط كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز. قال الخطابي هو كساء يؤتزر به. قال النظر لا يكون المرط إلا درعا، ولا يلبسه إلا النساء، ولا يكون إلا أخضر. وهذا الحديث رد عليه. وأما قوله مرحل عليه صور الرجال، الصواب الأول الرحال، صور الرحال، رحال الإبل هذه التي يركب عليها، ليس صور الرجال، لأن صورة الرجال محرمة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكى عليها من آدم حشوها ليف. والوسادة في اللغة تدخل في الملبوسات، الفراش الذي يجلس عليه والوسادة التي يتكى عليها، والشاهد أنه من شعر أسود، والشعر ربما كان من الظأن، وربما كان من المعز، وربما كان من الإبل، يتخذون من شعورها ألبسة، سواء ألبسة يغطون بها أجسادهم أو ألبسة يجلسون عليها. وفي رواية إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه آدما حشوه ليف. أما الآن الحمد لله هناك فرش كثيرة وأنواع ليست باليسيرة مما يلبسه الناس وينامون عليه ويتكئون عليه، وهذا من فضل الله عز وجل. وفي الحديث جواز اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليها والارتفاق بها، وجواز المحشو، وجواز اتخاذ ذلك من الجلود وهي الأدم، والله أعلم. قال باب جواز اتخاذ الأنماط، يعني يقولون ظهارة الفراش، وقيل ظهر الفراش، ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمول يجعل على الهودج، وقد يجعل سترا في أرض البيوت ونحو ذلك، ستائر التي نسميها الآن الستائر، سواء ستارة تكون على الفراش أو ستارة تكون في عرض الغرفة، سواء الستائر التي توضع لتغطية النوافذ أو ستائر لتزيين الجدران. النبي صلى الله عليه وسلم هتك درع عائشة، وقد سبق معنا في درس سابق أنه هتكه لما فيه من التصاوير، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يكون عنده هذا التوسع، وإلا فقد أخبر جابر بن عبد الله أنها ستكون كالمقر لها. قال أبو سند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر. قال عمرو قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن ابن المكدر عن جابر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت اتخذت أنماطا، قلت وأن لنا أنماط، يعني ما عندنا قدرة نعمل الأنماط، ربما الفراش إذا تيسر خير كثير. وفعلا كانوا في قلة وذات يد، نسأل الله أن يرحمهم ويعلي شأنهم، وقد فعل. هذا الدين لابد لمن صار عليه من ابتلاء واختبار، وحال الناس معه، ومنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، صلى الله السلام والعافية. كم من أناس كانوا مع أهل السنة وانقلبوا على وجوههم بسبب القلة إلى الجمعيات وإلى الحزبيات، آثروا الفاني على الباقي، وباعوا الرخيص بالغالي. ويصلح لا أن تقول باعوا الغالي بالرخيص، لأن كلمة البيع تطلق على الشراء وتطلق على البيع. ويستخدمهم أصحاب الحزبيات حتى إذا أفسدوهم رموهم، إلا أن تكون مفسدا لغيرك. انظر إلى حزب الرشاد الذي يسمي نفسه بالسلفي، وانظر إلى جمعيات، جمعية الإحسان أو جمعية الحكمة، ومثلها جمعية البر، ومثلها جمعية إحياء التراث، ومن تأثر بهم والتصق بهم يرفعونه أياما، فإن كان من المفسدين لغيره بقي مرفوعا عندهم، تأتيه الأموال والسيارات وغير ذلك من الأمور، وإن كان غير مؤثر في الغير أهملوه وتركوه، فيصبح مميعا لا إلى أهل الحق ولا قبله أهل الباطل. وأما أن يعود إلى ما كان عليه هذا صعب، صعب يا أخوة، من فرط في الحق قل أن يعود إليه. والحال كما قيل من سارروه فأفشى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاش. حتى وإن أراد يرجع إلى السنة يرجع بضعف، إذا سمع تحذير من أهل البدع نكس رأسه ويتحرج، وربما امتعض وجهه، ما يبقى على ذلك الصفاء والنقاء. فالجمعيات أفسدت أيما إفساد في دعوتنا السلفية. وكان شيخنا مقبل يئن من الدنانير الكويتية، ذهبت بجملة كبيرة من طلابه الذين كانوا قد وصل بعضهم إلى مصاف المشايخ والعلماء والمصنفين والخطباء، وإذا بهم يذهبون جملة إلى الدنيا ويقولون له بلسان الحال والمقال: القافلة سائرة، إن أحببت أن تلحقها وإلا بقيت وحدك. فبقي رحمه الله وحده، وأقبل الله عز وجل عليه بمن أقام دعوته بعده. والحال كما قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فشاهد أن التوسعات المرضية لا حرج منها، والتوسعات التي تؤدي إلى خلل في الطريقة والمنهج، لأن يبقى الإنسان فقيرا أهون من أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ويصبح كثيرا. قال: باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس. وفعلا الكراهة ليس للتحريم، وأيضا الكراهة قد لا تكون على إطلاقها، لا سيما في مثل هذا الزمان، قد يأتي الضيوف فيحتاجون إلى وجود فرش، والإنسان قد يسافر ويحتاج إلى مجموعة من الألبسة، لا يكتفي باللباس الواحد حتى لا يحتاج إلى كثرة الغسل وكذا. وبحمد الله لما كثرت الألبسة قل البلاء فيها، وإلا من أول يعني كان للرجل ثوب يشتريه في عيد الأضحى أو عيد الفطر، وربما أضاف إليه ثوبا آخر، فمع الأيام وإذا بها تتشقق وهكذا تنكمش تتأثر. لكن الآن لما كان لأكثر الناس عدة أثواب، ما شاء الله ما يظهر فيها التغير، يلبس هذا يوم، اليوم الثاني يلبس هذا، اليوم الثالث يلبس هذا، فيطول مدة بقاء هذا اللباس. هذا من فضل الله عز وجل. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سارح قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني أبو هاني أنه سمع أبو عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. هذا دليل على أنه يجوز للرجل أن ينام على فراش مستقل، وزوجته تنام على فراش مستقل، وإن اجتمعوا على فراش واحد فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونام مع بعض زوجاته في الخميلة، تغطى به في غطاء واحد وناموا على فراش واحد. وهذا قد يتيسر لمن ليس له أبناء، أما صاحب الأبناء في الغالب أنه يقع بينهم المباعدة، والله المستعان. وقول فراش للرجل ليس للضيف ليس معناها أنك تبقي فراش واحد فقط للضيف، إذا كان من عادتك أن ينزل بك 100 ضيف تحتاج إلى 100 فراش، ينزل بك 10 ضيوف تحتاج إلى 10 فرش. هذا المراد، إذا كان باستطاعتك أن توفر لضيوفك ومن ينزل بك فأمر طيب، فإكرام الضيف من الإيمان بالله واليوم الآخر، وربما يكون الإكرام بالفرش لا سيما في الأماكن الباردة أكثر من الإكرام بغيره، فيكون مع الإنسان الفراش مع البطانيات التي تذهب القر، وفي أماكن الحر يحتاج إلى ما يذهب الحر. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا النعم، ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. إلى هنا بارك الله فيكم.